قراءة في موضوع المسألة الإجناسية عن أرسطو وتصنيفات الشعر العربي. يبدو أن البحث في الأطر النظرية للشعر العربي الحديث ملزم بالانتباه لبعض العناصر المستحوذة على الشعر العربي بالإجمال والمشغلة للنص في عقله عن الذات الكاتبة. ومن بين هذه العناصر الجنس الشعري الذي يفعل في النص وليس الوصول إلى هذا العنصر بالأمر الهين. ومع ذلك فنحن نقامر في رحلة ولو كانت خاطئة، لأن البحث لا يصل فورا إلى الحقيقة، بل إنها من قبيل لا منتهي ولا تصدر في هذا المسعى عن رغبة حمقاء في الانتساب الشقي للتقليد الغربي في تصنيف الأعمال الأدبية منذ أفلاطون وأرسطو إلى الآن. ولكننا نهدف بالأحرى إلى محاولة قراءة الشعر العربي الحديث من خلال تصنيفه تقدم أكثر، وهي التي أن تعثر على رسوخها من غير مبالغة في الإحاطة الأولية بالخصائص النصية التي سبق للآخرين البحث فيها منذ العشرينيات إلى الآن. نتناول المسألة الإجناسية في الشعر العربي الحديث يعود إلى بدايات اللحظة التي تم فيها تداخل النص الأدبي العربي في القرن التاسع عشر مع النصوص الأدبية الأوروبية من الأجناس المختلفة، وخاصة منها القصة والرواية والمسرح، الشعر منه والنثر بين هلالين، ويتفاعل أيضا مع ترجمة أعمال أدبية أوروبية وفي مقدمتها ملحمة الإلياذة لهوميروس التي عربها سليمان البستاني ونشرت في مصر سنة 1904. وهكذا فإن قلب الممارسات النصية أدى إلى قلب التصنيف ولغته الواصفة، فضلا عن أثر الاستشراق في إعادة قراءة الأدب العربي القديم وتصنيفه من خلال اللغة الواصفة الأوروبية. شيئا فشيئا أخذت الأجناس الشعرية الكبرى من ملحمي ومسرحي وغنائي تتصدر تصنيف الشعر العربي قديمه وحديثه على السواء، كما تضاعف اضطراب القنوات والتصنيفات العربية القديمة، حيث أصبحت الأغراض كأجناس صغرى مقتصرة في التطبيق على الشعر العربي القديم أو التقليدية في العصر الحديث. وتأكدت حالات تصنيف الشعر العربي القديم في ضوء الأجناس الشعرية الكبرى الأوروبية مع الانشغال بغياب أجناس غير معروفة في الثقافة العربية كالشعرين الملحمي والدرامي، على أن هذا التأكيد أصبح مستبدا منذ التقليدية التي أعطت أيضا لتعدد الأصوات فرصة الظهور في بناء الشعر المسرحي على يد أحمد شوقي، أو الرومانسية العربية التي جعلت من قصيدة النثر أحد ما تتهم به انفصال الشعر عن النثر أو تخليها عن الأغراض القديمة في بناء القصيدة، أو أخيرا الشعر المعاصر الذي أصبح البناء النص فيه ينزع نحو الخروج على المفهوم المتوارث للقصيدة الغنائية. أو إلغاء الحدود بين الأجناس الأدبية في النص الواحد كما هو شأن الكتابة الجديدة. كل هذا يجعل من المسألة الإجناسية ذات سلطة محورية ضمن استراتيجية تنظير الحداثة الشعرية العربية، وفي أفق مساءلتها فهل تعريب الأدب الأوروبي وقراءة الاستشراق للأدب العربي القديم وظهور أجناس أدبية واختلاف أنماط بناء النص الشعري، وبحث العرب عن جدارتهم الأدبية بين الآداب الإنسانية التي قصرها الأدب الأوروبي على ذاته كافية وحدها للتعامل مع الأجناس الكبرى الأوروبية في تصنيف وإعادة تصنيف الأدب العربي ومنه الشعر الحديث، وهل عودة إلى هذا التصنيفات إلى هذه التصنيفات الأوروبية واضحة إلى الحد الذي يجعلها مصعدة للشعرية العربية المكبوتة، وكيف يمكن للزمنية الكبرى أن تكون غير متعارضة مع الغزو المزدوج الذي تبنيناه منذ بداية الدراسة؟ هذه الأوضاع وأسئلتها تفرض قراءة متقاطعة لكل من شعرية أرسطو والقراءة العربية القديمة لها من ناحية، والتأويلات التي خضعت لها في القراءة الأوروبية منذ الكلاسيكية إلى الفترة الراهنة، مع مراجعة بعض التصنيفات العربية الحديثة التي اعتمدت الأجناس الكبرى أو المذاهب الأدبية الأوروبية أو نقد ذلك كله من أجل التأمل والمساءلة وما يفضيان إليه من المقترحات التمهيدية. لقد انطبعت جملة من الدراسات بنوع من الخلط أو الجنوح نوعه الجزئي والعابر، أما بغية إعادة تصنيف الشعر العربي الحديث والقديم أحيانا أو تحليل قضايا التداخلات النصية التي حكمت الشعر العربي الحديث منذ الرومانسية العربية في علاقته بالشعر الأوروبي، ولعل أبسط ما يمكن أن ينتج عن هذه الخطوة هو الرجوع إلى ما انتهت إليه الدراسات الحديثة وما بلغته من مواقع نظرية وتحليلية يصعب نكران أسئلتها النظرية وفاعليتها الإجرائية. الشعر العربي والتصنيف الإجناسي. هناك عنصران بارزان في شعرية أرسطو ساهما إلى جانب الدراسات القرآنية في كبت الشعرية العربية، وهذان العنصران هما اقتصار كتاب الشعرية لأرسطو على الشعر على الشعرين الملحمي والدرامي، وربطه بين الشعر والمحاكاة، وأثر هذين العنصرين متفاوت في عملية الكتابة. فالأول لا يتعرض لغير الشعرين الملحمي والدرامي إلا في تعابير مقتضبة، أشهرها ما ورد في الباب الثالث من كتاب الشعرية المغنون بأسلوب المحاكاة الذي يقول فيه أرسطو، وبين هذه الفنون فارق ثالث أيضا يتوقف على أسلوب المحاكاة للموضوع، إذ يمكن بنفس الوسائل ولنفس الموضوعات أن نحاكي عن طريق القصص، وإما بأن نقص على لسان شخص آخر كما يفعل هوميروس، أو يحكي المرء عن نفسه، أو نحاكي أشخاص وهم يفعلون. والإشارة المعنية هنا هي أن يحكي المرء عن نفسه، ولكن أرسطو لا يتناول هذا الأسلوب من المحاكاة، ويقتصر في كتابه عن الأسلوبين الملحمي والدرامي فقط. أما العنصر الثاني فهو الذي حصر به أرسطو الشعر مطلقا، ونعتبر هذين العنصرين متفاوتين في درجة وفعالية كبت الشعرية العربية، لأن قضايا الشعر الملحمي والدرامي هيمنت على الشعرية العربية القديمة النازعة نحو النظر الفلسفي خاصة، وذلك من حيث الاجتهاد في تطبيق صفات هذين الشعرين. على الشعر العربي القديم، فضلا عن السجال الطويل الذي عرفته الثقافة العربية الحديثة حول غياب هذين الشعرين في شعرنا القديم، وأفضلية ترسم خطاه، وقد أصبح الشعر الأوروبي نموذج العربي في الشعر العربي الحديث. كان ابن سينا قد انتبه أيضا لهذا المأزق التصنيفي وانعكاسي على الشعرية العربية، فقال في نهاية تلخيصه لكتاب أرسطو تلك القولة التي استهللنا بها القراءة ونعيدها هنا. هذا هو تلخيص قدر الذي وجد فيه هذه البلاد منه من كتاب الشعر بين هلالين للمعلم الأول، وقد بقى منه شطر صالح ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدغ في علم الشعر المطلق وفي علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان كلاما شديد التحصيل والتفصيل. ما يستوقفنا هنا هو أن هذه الملاحظة أتت كخاتمة لكتاب يبدأ في أوله بجملة دالة هي بين هلالين في الشعر مطلقا وأصناف الصيغ الشعرية بين هلالين وأصناف الأشعار اليونانية. فهذه الجملة تثبت التعريف المطلق للشعر كما تثبت أصناف الشعر اليوناني، وبذلك في كتاب ابن سينا تلخيص لكتاب أرسطو. إلا أن ما يدعو له ابن سينا من ابتداء علم الشعر مشروط هو الآخر بالمطلقية، مع إدخال عنصر الزمان بين هلالين بحسب عادة هذا الزمان، بمعنى أن الشعر العربي يختلف من عن الشعر الروماني اليوناني عفوا زمنيا، والعادة الشعرية التي يجب التفرغ لها ذات طبيعة زمانية قبل كل شيء. ونجد تأويلا لقولة ابن سينا في كتاب حازم القرطاجني، وفيه ترد قولة ابن سينا نصيا، وهو يتأسس على أن الاختلاف بين الشعر اليوناني والشعر العربي يعود إلى ما يدور عليه كل من الشعرين. فاليونانيون مدار جل أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها، يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلون أحاديثها أمثالا وأمثلة لما وقع في الوجود، وكانت لهم أيضا أمثال في أشياء موجودة نحو من أمثال كليلة ودمنة، ونحو مما ذكره النابغة من حديث الحية وصاحبها. وكانت لهم طريقة أيضا وهي كثيرة في أشعارهم، يذكرون فيها انتقال أمور الزمان وتصاريفه، وتنقل الدول وما تجري عليها أحوال الناس وتؤول إليه. وهاتان الطريقتان قاصرتان عن الإحاطة بجميع الطرائق الشعرية، ومنها تشبيه الأشياء بالأشياء. لذلك فإن حازما يطرح تعدد الطرائق الشعرية ضمن الرؤية الزمنية لها أيضا، فيقول: بين هلالين ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في الشعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها ووضع الألفاظ بأزائها وفي أحكام مبانيها واقتراناتها ولطف التفافاتهم واستدراداتهم وحسن مأخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية. نهاية الهلالين. الطرائق الشعرية العربية هي عادة هذا الزمان حسب تعبير ابن سينا، وما يحتاج إليه كتاب أرسطو هو إضافة يقوم بها مريدون متأخر في الزمان ليستدركوا ما جد في زمن غير زمن أرسطو، وبذلك يظل كتاب الشعرية سليما في أسسه النظرية، وما ينقصه هو التوسع في الطرائق. إن انتباه ابن سينا لمأزق التصنيف الأرسطي واتباع حازم القرطاجني سبيل ابن سينا، بل وتنفيذ رغبته، لم يرق إلى مستوى إدراك الاختلاف بين الشعر اليوناني ذي الأسلوبين الملحمي والدرامي من جهة والشعر العربي من جهة ثانية. وإلى ذلك ينضاف اتخاذ المحاكاة كحقيقة مطلقة، وبهذا تأكد تقديس كتاب الشعرية لأرسطو من قبل الفلاسفة والشاعرين العرب القدماء المتأثرين بالفلاسفة، وما كان لهذا التقديس أن يحول دون زيادة حجة مقدمة إضافية لكبت الشعرية العربية. لم يصنع من كتاب الشعرية لأرسطو غير قسمين كبيرين، نقطتين شارحتين. أولهما من الفصل الأول إلى الفصل الخامس، وفيه يتعرض للشعر مطلقا، وثانيهما من الفصل السادس إلى نهاية الكتاب الموجود، وهو مختصر على دراسة خصائص المأساة والملحمة. ويصدر أرسطو في شعريته عن استراتيجية وضع نظرية عامة للأدب. ولا ريب أن الرحلة التي قطعها كتاب الشعرية في هجرته من اليونانية إلى السريانية إلى العربية، ثم في عصر النهضة الأوروبية من لغة إلى لغة، واتساع شعاع الهجرة في المرحلة الرومانسية لدى الألمانيين والإنجليز على الخصوص، واستمرار الهجرة في القرن الحالي، لهي تأكيد على سلطة هذا الكتاب فيما هي تأكيد على العلاقة بين الهجرة وإعادة بناء الكتاب برمته. لغويا وتأويليا ونظريا. ولعل اللحظة التي تهمنا على الأقل في تحليلنا هي اللحظة الرومانسية التي جعلت التقسيم الثلاثي للممارسة النصية الأدبية الملحمي والشعري والغنائي مبدأ تبنى على شرعيتها التاريخية في الدعوة إلى القصيدة الغنائية. ويرى جيرار جينيت بخصوص إقرار التقسيم الثلاثي للحقل الأدبي في الشعرية الغربية الحديثة أن هذا الإقرار تم عبر طرق ملتوية لتأويل كتاب الشعرية، وبالتالي فإن بين هلالين فكرة توحيد جميع أنواع القصائد غير الإيمائية ووضعها تحت جزء ثالث ضمن ما يصطلح عليه بالشعر الغنائي كانت تراود المنظرين في العصور الوسطى الكلاسيكية، إلا أنها بقيت هامشية أو بتعبير آخر ابتداعية، ولقد قام بالمحاولة الأولى التي كشفتها إيران بهرانس الإيطالي مونتورينو الذي اعتبر أن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نقطتان شارحتان: المسرحي والغنائي والملحمي. وفي الفصل 47 من كتاب دون كيشوت يضع سيرفانتس على لسان القس تقسيما رباعيا للشعر، حيث يوزع الشعر المسرحي إلى جزئين، وهو يقول إن الكتابة المفككة للروايات البطولية تمنح المؤلف إمكانية الظهور في مظهر ملحمي وغنائي ومأساوي وهزلي، نهاية الهلالين. بينما بدأ لميلتون أنه عثر عند أرسطو وهوراس وفي التحاليل الإيطالية التي قام بها كسيلفا توروناسو ومنزني وغيرهم على قواعد القصيدة الحقيقية الملحمية والدرامية والغنائية، نهاية الهلالي. ويبين الالتواء هنا لا في الهجرة من العصور الكلاسيكية إلى الرومانسية فقط، بل في اضطراب التقسيم أيضا، وهو ما سيستمر على طول المرحلة الرومانسية. وقد اندمج التقسيم بما هو نفسي ووجودي وزمني، وللهجرة دلالتها على مستوى آخر. فإذا كان أرسطو قد ميز بين أساليب المحاكاة، فإن هذه الأساليب مثلت لديه بالأساس طرق الإخبار. أما التقسيم الرومنطيقي فإنه لا يرى في الغناء والملحم مجرد طرق إخبار، بل أجناسا حقيقية يشتمل تحديدها حتما على عنصر موضوعي ولو كان خفيا. وبذلك نكون مع الرومانسية أمام مسألتين متكاملتين، أولاهما تصنيف جميع القصائد غير الإيمائية ضمن الشعر الغنائي، وثانيتهما إعطاء صفة الجنس لما كان أرسطو يسميه أساليب المحاكاة. وستكون لهاتين المسألتين نتائج على الممارستين النظرية والنصية معا. وقبل التعرض لهذه النتائج يظهر لنا أنه من المفيد إبراز أنماط التصنيفات المهيمنة على القراءة العربية الحديثة. أكانت تصنيفات تعتمد المذاهب أم الأجناس، وبالتالي إبراز اضطراب هذه التصنيفات بعد مغادرتها للتصنيفات العربية القديمة. ولكن جميع أنماط هذه التصنيفات تثبت حضور الآخر كنموذج وهجرة ثانية لكتاب أرسطو إلى النص المواصف للنص الواصف العربي الحديث بعد هجرته القديمة. وأسبق ما نشير بهذا الصدد تلك القطيعة بين قراءة العرب القدماء والعرب الحديثيين للأغراض الشعرية أو لكتاب الشعرية، ولم يعد الشعر اليوناني مفكرا فيه، كما أن الإشكالية الحديثة نبعت من التعلق بالنموذج الغربي الحديث. تصنيف يعتمد الرومانسية. عدد الدراسات التي تناولت شعر البارودي وفيرة، وأغلبها ينطلق من إعطائه سلطة بداية تحديث الشعر العربي في هذا العصر، وأقلها ينزع عنه هذه السلطة. وهناك دراسات لا تقف عند حد مسألة التحديث، بل تعين مكانه في الرومانسية متجاوزا بذلك المسألة الإجناسية إلى المذهب الشعري. وهكذا يقول سامي بدراوي بلاية الهلالين: إن قصائد البارودي لا تعرف البناء الاستطرادي الساذجة، وإنما هي مزاج بين استطرادية ممتزجة بعناصر درامية. وفي كثير من قصائد الحنين نجد أن درامية قصائده تطغي علي جانبها الاستطرادي، وخير مثال لذلك قصيدته أخذ الكرة، وقصيدته التي نظمها في روسيا بمناسبة عيد الفطر. أما حيثيات سيلان، أما حنينيات سيلان فتكاد تكون كلها من هذا النمط المتداخل المتكامل، بل إن بعض قصائد البارودي القصيرة التي تعالج موقفا عنيفا ينطبق عليها هذا الكلام. ومع ذلك قصيدته طائر على فن، وكل قصائده الرومانسية في وصف الطبيعة. المصدر: سامي بدراوي، أوراق البارودي، المجموعة الأدبية، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة، عام 1980، صحيفة 32. ويلاحظ سامي بدراوي أن دراسة محمد صبري السربوني قريبة في وصفها لطفرة البارودي بين هلالين من النتائج التي توصل إليها، ويعلق على ذلك قائلا: بين هلالين كما تنبه الدكتورة وكما تنبه الدكتور صبري إلى ما يميز صياغة البارودي في تصويرية وما فيه من ملامح رومانسية في الرواية والتعبير، يقدم لنا هذان الاستشهادان فرصة قراءة منفصلة لقضايا متعارضة نادرة ما تجتمع بتكثيف مماثل في أسطر قليلة. لن ننساق وراء القراءة المفصلة، فالتفكيك يقبل هو الآخر بالتكثيف. هذان الاستشهادان قراءتان للشعر البارودي، قراءة مباشرة يمارسها سامي بدراوي، وقراءة غير مباشرة هي قراءة بدراوي لقراءة محمد صبري السربوني. ونركز هنا على مصطلح الرومانسية التي يضبط من خلال بدراوي أسلوب قصائد الطبيعة لدى البارودي، وهو مصطلح يأتي بصيغة مطلقة. إما محمد صبري السربوني فيكتفي بملامح الرومانسية، وهو ما لا يصل إلى حد الإطلاق. ولعل بدراوي وهو يستعمل تعبير على نحو مقارب بين هلالين لوصف وتصنيف ما وجده في شعر البارودي ومقارنته بما وقف عليه محمد صبري السربوني، قد فطن لعدم إمكانية استعمال كلمة التطابق بين هلالين بين القراءتين. ولكن تصنيف قصائد البارودي في وصف الطبيعة ضمن الرومانسية أو إثبات ملامح رومانسية في شعر البارودي، لا ينتبهان لخلل أولي هو أن قصر الرومانسية على قصائد شاعر دون قصائده الأخرى أو توفر قصائده على ملامح رومانسية لا يحل مشكل تصنيف الممارسة الرومانسية برمتها ضمن رؤية موحدة. وبالتالي فإن التصنيف الجزئي والمزدوج في أن استعمال الرومانسية في أن استعمال الرومانسية إلى جانب مصطلح غرض شعري هو الوصف يسقط بدوره في القراءة الخارجية التي لا يقبل بدراوي نفسه التعامل بها مع الشعر البارودي. إضافة إلى أن تعبير ملامح رومانسية لا يتوفر على فاعلية إجزائية، على فاعلية إجرائية. والطرف الثاني لتفكيك الاستعمال غير النقدي لمصطلح الرومانسية بخصوص غرض واحد من أغراض الشعر البارودي هو الملاحظات التي كتبها الشاعر تحت عنوان رسالة نقد الشعر المنشورة في نهاية المجموعة الأدبية الأولى من أوراق البارودي، والتي يقول عنها بدراوي لا غيره بين هلالين وبديهي أنها تنهج النهج الفطري الجزئي الذي نجده في الأحكام النقدية في القرن الأول الهجري، فقوامها جزئيات في المادة أو في الصياغة استلفتت الناقد إما إعجابا بها أو قلقا أزائها. فكيف يمكن لها الوعي الشعري المتكامل مع ما جاء في مقدمة البارود لديوانه أن ينتج عنه شعر رومانسي؟ وبالتالي هل الخصيصة الرومانسية ضابطة للفعل الشعري أم هي تصنيف فطري هو الآخر؟ نعلق الجواب إلى حين. تصنيف يختار الوجدانية. ربما كان عبد القادر القط أبرز من حاول مراجعة إلصاق مصطلح الرومانسية بالشعر العربي الحديث عموما، ولا نخفي أهمية دراسته المعنونة الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر. لما يطبعه من تأمل وما يوجهها من اقتراح تسمية تشمل ممارسة نصية موسعة تسمح بالوقوف على المشترك والمستحوذ على نصوص متباينة من حيث بنيتها ومتباعدة من حيث تاريخ إنجازها، ونورد استشهادات من هذا الكتاب للتعرف على القضايا المحورية التي يطرحها
يقول عبد القادر القط: أولا، وقد جرى العرف عند كثير من الدارسين على أن يسموا هذا الاتجاه الوجداني في شعرنا الحديث بين هلالين بالحركة الرومانسية، مستعيرين هذا المصطلح الأوروبي لما لمسوه من وجوه شبه عديدة بينه وبين تلك الحركة في دواعي نشأتها في نشأتها وصورة وصورة أدبها. ولا سبيل إلى إنكار وجود الشبه شبه تلك، ولكن هنالك مع ذلك وجوها من الخلاف تقضي بأن نعدل عن تلك التسمية إلى تسمية تكون أقرب إلى طبيعة الشعر العربي الحديث وما أحاط بنشأتها من ظروف محلية خاصة وما تحقق فيه من قيم فكرية. ثانيا، أما التغيير الذي طرأ على المجتمع العربي فلم يكن رغم جسامته على هذا النحو من الحسم والشمول، بل ظل محصورا إلى حد كبير في أبناء الطبقة الوسطى وبخاصة المثقفين منهم، وظل ارتباط هؤلاء بالتراث ومصادر الدين واللغة ينزع بهم إلى شيء من المحافظة يحد من استجابتهم التلقائية للدواعي